وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الليلة المباركة أريد الحديث بشكل مقتضب عن الإمام المهدي عجل الله فرجه. والذي يجعل كل مسلم يتحدث عن هذه الحقيقة الكبرى وعن هذا الإمام الأعظم إمام العصر الإمام المهدي عجل الله فرجه، باعتبار أننا حينما نتحدث عن الإمام المهدي فنحن بالحقيقة نتحدث عن الإمام علي. حينما نتحدث عن الإمام المهدي فنحن نتحدث عن السيدة الزهرة سلام الله عليها، عن الحسنين. الحديث عنه حديث عن أبيه الإمام الحسن العسكري، حديث عن الإمام الهادي، الحديث عنه هو ذكرى للإمام الرضا وللإمام الكاظم وللإمام الصادق وللإمام الباقر وللإمام زين العابدين ولكل الأئمة. فهو إمام العصر الذي نعيش فيه والقائم مقام الإمام علي في هذا العصر. وفي الحقيقة أنني أريد أن أتحدث عنه بنظرة معينة لأن الوقت لا يتسع للحديث عنه بجوانب متعددة، بالنظرة من خلال شخص كان بعيدا عن الإمام المهدي بشخصه، يعني بشخص الإمام محمد بن الحسن العسكري عجل الله فرجه. فجميع المذاهب الإسلامية ما عدا مذهب أهل البيت المتمثل بالمذهب الاثني عشري، وإن كانت تؤمن بالإمام المهدي ولكنها للأسف الإمام المهدي الذي لم يلد والذي لا يسمى بالإمام ابن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام. ومن خصائص الإمامية الاثني عشرية ومن نعم الله على هذا المذهب العظيم أنه هو المذهب الوحيد في بين جميع المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية الذي يعرف من هو المنقذ ومن هو المهدي في آخر الزمان باسمه وباسم أبيه وباسم أمه وجميع الخصائص والصفات. الحديث عن هذا مهم، لماذا؟ لأن ذكر أهل البيت وفي مقدمتهم الإمام المهدي هو كتلاوة القرآن، لأنهم في مستوى القرآن وهم ثقل كثقل القرآن، وهم الوصية الثانية بعد الوصية بالقرآن. فكما يتقرب المسلم حينما يقرأ القرآن كذلك ينبغي له أن يتقرب حينما يذكر الإمام المهدي، لأنه هو الممثل وهو القرآن الناطق في هذا العصر الذي نعيش فيه. ذكر الإمام المهدي مهم، لأن الدفاع عن الإمام المهدي هو دفاع عن القرآن، فهو عدل القرآن. وكما يتعرض القرآن الكريم في هذا العصر من قبل المستشرقين ومن غيرهم للهجوم، من الطبيعي أن يتعرض عدل القرآن ممن سيقع فيه ما وقع في القرآن لهجوم. فوجدت الكتب التي لا تعرف القرآن فتشكك في منبع القرآن وأنه لا يتصل بالسماء، كما وجدت الكتب التي تشكك في وجود الإمام المهدي في هذا العصر. وكما أن وجد من الناس في هذا العصر من يقول أن القرآن أسطورة، وجد في هذا العصر من يقول أن الإمام المهدي أسطورة. فكل ما هو كائن في القرآن يكون في الإمام المهدي بطبيعة الحال، وهذه من معاجز النبوة، لأن المهدي عدل القرآن فمن الطبيعي أن يكون له مال القرآن. ولكن كما أن هذا العصر هو عصر الاكتشافات والمعاجز التي كشفت لأهل هذا العصر من الخصائص والحقائق التي غابت عن الذين عاشوا في العصور السابقة واكتشف هذا العصر من معاجز القرآن، كذلك بدأ الناس يكتشفون حقائق حول الإمام المهدي، وبدأوا يكتشفوا خصائص حول الإمام المهدي. على سبيل المثال وذكر التجربة الشخصية، باعتبار أن التجربة الشخصية مهمة لأنها قد تكون تجربة ليست خاصة بفرد معين، فليس فيها من المميزات ما يقال أنها لا تتكرر، قد تتكرر عند المئات بل الآلاف من الأشخاص ممن عاشوا في الظروف التي عشت فيها. كنت كما تعلمنا في المعاهد الوهابية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض ممن يرى بأن هذا الإمام العظيم والعياذ بالله أنه أسطورة، وأن الشيعة اخترعوا ولدا للإمام الحسن العسكري ولم نكن نسميه بالإمام، وليس له ولد كما هو موجود في كتب الشيخ إحسان إله ظهير، في كتب دكتور ناصر الخفاري، في كتب الشيخ محمد الدين الخطيب، يتصورون بأن محمد بن عثمان العمري أو والد عثمان بن سعيد العمري أو محمد أو الحسين بن روح النبختي أو محمد بن علي السمري، هؤلاء تواطؤوا واخترعوا كذبا، هذا ما قلنا أن هنالك ولد للإمام الحسن العسكري، وهذا الولد اخترعوه ومن أجل أن يجمعوا الأموال باسمه، وهكذا توسعت البدعة حتى أصبح الشيعة ومراجع الشيعة يجمعون الأموال باسم هذه الأسطورة. هكذا ما كنا نتعلم منذ الطفولة، وأنه قضية أسطورية لا واقع لها، وأن الحق هو مع جعفر عم الإمام الذي كنا نسميه بالمزعوم والأسطوري الذي لم يلد ولم يوجد وهو المهدي، أن جعفر عمه لما ذكر الحقيقة وقال أنه لا يوجد لأخي الحسن العسكري ولد، اتهموه بالكذب فسموه جعفر الكذاب. هذه هي الصورة النمطية الموجودة في المناهج الوهابية التي تعلمناها في المدارس الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم في الجامعات، وما زالت للأسف تدرس إلى الآن في أكثر المدارس الوهابية في العالم الإسلامي. وفي الحقيقة حينما أراد الله أن نهتدي إلى مذهب أهل البيت كانت أصعب الصعوبات بالنسبة لي وبالنسبة للكثير الذين جلست معهم ممن قلت في البداية أن القصة تتكرر، كانت آخر قضية استطعنا أن نقتنع بها هي قضية وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري وقضية غيبته الكبرى إلى زماننا. لأجل ذلك نجد أن الوهابية في هذا العصر للأسف نشروا آلاف الكتب في الطعن في الغيبة الكبرى وفي الطعن في وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري، وكتب موجودة سواء على المكتبات الافتراضية الإلكترونية أو في المكتبات الواقعية، وهنالك قنوات، بل أكثر من ذلك هنالك فتاوى خرجت من الوهابية موجودة على المكتبة الافتراضية تلعن والعياذ بالله الإمام محمد بن الحسن العسكري لأنه أسطورة غير موجود، فلعن المعدوم ليس إشكال. هذا التصور، وهذه الفتوى خرجت للأسف من بعض علماء الوهابية في باكستان يذكرون والعياذ بالله اسمه واسم أبي ويقول لعنه الله بهذا. هذه الإشكالية الموجودة، ولكن بالحقيقة هذه الهجمة أنا رأيتها متوسعة، تحاول كما كتبت الكتب في الطعن في الإمام الحسين، في الطعن في الإمام علي، في الطعن في كربلاء، في الطعن في فاطمة الزهراء سلام الله عليها كما هو معروف، لا أستطيع أن أذكره في هذا، فمن الطبيعي أن يطعن في الإمام المهدي. وكما لعن الإمام علي في المنابر فمن الطبيعي أن يلعن الإمام المهدي في بعض المنابر الوهابية في هذا العصر. ولكن في الحقيقة حينما أراد الله أن أهتدي ويهتدي الكثير عبر الأدلة اليقينية البرهانية المقنعة في إثبات إمامة الإمام المهدي، كانت البداية من هنا من ابن تيمية الذي يقول أنه المهدي أسطورة، لكن وقع في عبارة، كانت هذه العبارة هي التي غيرت نظرتي إلى الإمام المهدي. يقول ابن تيمية بالحرف الواحد في منهاج السنة، وظن الكثير من اليهود الذين أسلموا في زماننا، زماننا مهم، أي زمان عاش فيه ابن تيمية؟ قبل أكثر من 600 عام، ليس الآن. قبل 600 عام كان الشيعة أقلية، ليس في العالم، بل في العراق، بل في إيران كانوا أقلية يتخطفهم الناس، أقلية بمعنى الكلمة، وكانوا مضطهدين، مطاردين، مشردين، مهمشين، غير معروفين، منبوذين. في تلك الفترة سطرت العبارة، هنا تأتي أهمية العبارة، لو سطرت هذه العبارة من ابن تيمية في هذا العصر لما كانت معجزة، لأن الشيعة أصبح لهم كيان وأصبحوا أعظم المذاهب الإسلامية من حيث العدد والقدرة المالية والاقتصادية والثقافية والعلمية في العالم أجمع. لو جزأنا المذاهب السنية إلى أربع مذاهب، أقوى مذهب في العالم الإسلامي هو المذهب الجعفري.
ابن تيمية يقول هذه الكلمة والشيعة أضعف مذهب في العالم الإسلامي بل في العالم البشري في ذلك الزمن. يقول ظن الكثير من اليهود الذين أسلموا في زماننا أن حديث الاثني عشر من بعد رسول الله الموجود في كتب المسلمين وفي كتب العهد القديم في التوراة عبارة تيمية في التوراة والآن يعبر عنها بالعهد القديم ما هو الموجود في البشارات السماوية أنهم هم أئمة الرابطة فكانوا إذا أسلموا تسننوا ثم ترفضوا بسبب هذا المسألة مهمة. تخيل يهودي قبل 600 سنة قبل شيعة أقلية الأقلية كانوا أقل حتى من اليهود من حيث العدد. هذا اليهودي يسلم وحينما يدخل الإسلام يقول عندي في التوراة بشارة أن نبي آخر الزمان يكون من بعد الاثنى عشر ووجدت هذه البشارة في كتب المسلمين من هم هؤلاء؟ حينئذ يبحث فيعرف أنهم هم هذه الجماعة المطروطة المعذبة الأقلية المشردة المنبوذة المحاصرة اجتماعيا. يدخل اليهودي هذه مسألة بالنسبة لي كانت في حزة كهربائية بالنسبة لي كيف يعني هذا الإنسان ليس إنسان عادي يعني ماذا يذهب ذات التصريح واعتراف من ابن تيمية. أنا في الحقيقة أغلقت الكتاب وبدأت أبحث يعني هل يتصور أن إنسان يهودي غادر اليهودية وتسنن أكبر مذهب في العالم آنذاك وفجأة يدخل إلى مذهب منبوذ وأقلية مكفر مستباح الدم مطارد؟ أكيد عنده أنا في نفسي قلت عنده دليل لماذا؟ وبزي ما يصرح أنه ظن بأن ما هو موجود في التوراة وفي البخاري ومسلم هم نفس الأئمة الذين بشر بهم النبي في حديث الاثني عشر من بعده. أنا أتذكر كنت في سياق البحث حتى أنني وجدت يهودي أصبح من الاثني عشرية وبدأت أطبق كلام ابن تيمية على ساحة الواقع. فقلت لهذا اليهودي أنت كيف تركت اليهودية؟ قال نفس عبارة ابن تيمية بأنني كنت يهوديا فوجدت البشارة بأحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده ابن عشر فسألت بعد أن أصبحت سنيا من هم هؤلاء ابن عشر؟ قال فقالوا لي هذا عند الرافضة في العراق وفي قم فبحثت عنهم فوجدت أن الحق معهم. قل إذن صدق ابن تيمية. ثم هو فتح لي التوراة وأراني كلام نفس عين العبارة التي نقلها ابن تيمية ثم نقلها ابن كثير من هذه كانت الشرارة الأولى ليعرف أننا على باطل حينما نقول أن القضية أسطورية. بدأت أعرف أن القضية مرتبطة ليس فقط بزمن نبوة خاتم الأنبياء بل مرتبطة بخط الأنبياء من زمن عيسى وموسى والأنبياء الذين سبقوا. فهذه قضية ترتبط بحركة الأنبياء يعني وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري حج الله فرجه عليه السلام يرتبط بشر به كل الأنبياء تماما كما بشروا بجده صلى الله عليه وآله وسلم بشروا به تماما. فكان البشارة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن تيمية مساوقة للبشارة بمحمد بن الحسن العسكري. إذا القضية ليست قضية أسطورية فبين البشارتين علاقة فإذا قلنا بأن التبشير بمحمد بن الحسن العسكري أسطورة، فبالتالي سنقول أن التبشير بالنبوة أسطورة كما يقول بعض المسيحيين المتعصبين. طبعا في هذه اللمعة لم أهتدي إلى الحق، يعني كنت أحتاج إلى ضربة كهربائية أخرى لأهتدي إلى الحق. استمريت في البحث لأنه آخر شيء، لأن أكثر الشبهات المزروعة في كتب الوهابية هي ضد الإمام المهدي، لأنه إمام العصر، فبطبيعي أن تكون الهجمة عليه أكثر من غيره، لأنهم يعرفون أنه قائد وإمام هذا العصر، فبالطبيعي أن قوى الشر وقوى الباطل تتمركز حول محاربة الإمام المهدي، ولهذا سيكون محاربة له حينما يوجد من قبل السفياني والدجال وغيره من حركة الضلال وأئمة الضلال، فسيحارب في حضوره وهو يحارب الآن في غيبته كما سيحارب في حضوره. كانت الضربة الكبرى بالنسبة لي الفتوى التي صدرت بأكثر من 60 عالم من علماء الوهابية في السعودية. تعرفون هذا مهم جدا، يعني هنالك فرق أن تصدر فتوى من النجف أو من قم أو تصدر فتوى من مدينة أخرى غير هاتين المدينتين، يعني النجف وقم وكربلاء وهذه المناطق قلب التشيع، منبع العلماء، مصدر المرجعية، فإذا صدر فتوى من هنا يعني أنها فتوى منبثقة من قلب وعمق مذهب أهل البيت. كذلك عندما تصدر فتوى من السعودية غير فتوى تخرج من باكستان أو من، لماذا؟ لأنهم من قلب منبع الوهابية في العالم. أكثر من 60 عالم وهابي يصدرون هذه الفتوى. تأملوا في هذه الفتوى، لأن هذه معجزة من معاجز الإمام المهدي، لأن الله إذا أنطق العدو فإنها قضية تعود لحكمة إلهية أخرجه الله من لسانه ومن فتوى سطرت وهي تؤيد حركة الإمام المهدي بطريقة غير شعورية. فهذه معجزة حينما تصدر فتوى تنطق بالحق ويكون صاحب الباطل يحارب الإمام المهدي، فحينئذ نعرف علم اليقين أن هذه قضية إلهية وأنها معجزة سماوية. أراد الله أن يزيل شبهة عن حجة هذا العصر من 60 عالم وهابي لا ليس عندهم مانع أن يلعنوا الإمام المهدي، لأنه عندهم معدوم بالصورة، قالوا هكذا بالحرف الواحد: ولا شك أن الإمام المهدي في آخر الزمن الذي بشر به النبي هو الإمام الثاني عشر كما في أحاديث النبي الموجودة عندنا السلفية. هذه معجزة ثانية. طبعا قالوا بين قوسين: وهذا الثاني عشر عندنا غير ما هو موجود عند الرافضة لعنهم الله، محمد بن حسن العسكري فهو أسطورة. عجيب، يعني الإمام المهدي عندنا الوهابية هو ابن فاطمة وهو ابن الإمام علي وهو من ذرية الحسنين وهو الثاني عشر ولكنه غير محمد بن حسن العسكري. طبعا هذه ما استطعت أن أهضم، وأن هذه يعني أضف إلى هذا التوراة وكتب اليهود والنصارى حديث الاثني عشر. طبعا هم إلى أين استندوا؟ قالوا النبي صرح أنه الثاني عشر، هم قالوا النبي صرح، علماء الوهابية، لأن النبي قال في المهدي كما في روايات الوهابية، سئل عن المهدي ماذا يجري يا رسول الله بعد المهدي، فقال: يسير الهرج. انتهى الفيلم الأول. وسئل: يا رسول الله ماذا يحدث بعد الثاني عشر؟
فقال يسير الهرج. فقال الوهابية
علمنا بأن النبي يقول الثاني عشر هو المهدي.
إذن طبعا أنا بالنسبة لي بدأت أناقش وأسألهم، نحن نقول أن الثاني عشر هو المهدي ونقول أنه من أبناء فاطمة، لو كانت لو كنا نقول بأنه من أبناء عمر أو من أبناء أبي بكر لكان الأمر عندي أهون، لو قلنا أنه من غير أبناء فاطمة لكان الأمر عندي أهون، لو قلنا أنه غير الثاني عشر لكان الأمر أهون.
قالوا هذا كلام الرافضة.
قال لا ليس كلام الرافضة، كلام الإمام أبو داود، أبو داود السجستاني إمام أهل السنة قبل أن يلد الإمام المهدي هو يصرح أن المهدي هو الثاني عشر.
قالوا نعم، لكن هو يقصد الثاني عشر غير الثاني عشر عند الاثنى عشرية.
يا جماعة يعني عجيب، يعني المسألة فيها.
أضف لهذا بعد أن بدأت أحقق في كلام ابن تيمية وعبارات ابن تيمية ورجعت إلى المصادر التي نقل فيها، وهو أنه في السفر من أسفار العهد القديم بتعبير ابن تيمية التوراة يوجد عبارة لم يقلها ابن تيمية في نفس المصادر التي اعتمد عليها، وهو أنه تلد المرأة الأخيرة يعني التي ترد الرجل الأخير، يعني طبعا هذا في كتب الوهابية الرجل الأخير هو المهدي، أن المرأة الأخيرة حين تلد الرجل الأخير يأتي التنين ويريد أن ينقض على ابنها وينقض عليها. طبعا التنين في كتب الكتاب المقدس في تعبير نفس شراح التوراة هو الدولة أو الحاكم الطاغية، فنطابق هذه الصفة تنطبق على نرجس سلام الله عليها حينما حاصرتها الدولة العباسية، وفي كتب أهل السنة وكتب السلفية أن الدولة العباسية حاصرت بيت الإمام حسن العسكري وفتشت أم الإمام المهدي لتتأكد من وجود الولد، هذه موجود في كتب التوراة وفي كتب المسلمين السنة وفي كتب المسلمين الوهابية وفي كتب الشيعة. إذن كيف تكون هذه الأسطورة؟ يعني هل يمكن لأسطورة تتحدث عنها التوراة والكتب السماوية وتبشر بها الأنبياء قبل النبي الخاتم ثم يبشر بها النبي ثم يبشر أصلا تبشر بها الوهابية والسلفية والشافعية والحنبلية رغم الاختلاف المذهبي والعقدي والديني ورغم الفرق بين التوراة والقرآن وبين كتب الحديث النبوي وما موجود في كتب عندهم، ثم نأتي ونجد هذا التوافق حدث رغم الاختلاف الزمني والمكاني، لا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا بتنسيق من الله، ولا يمكن أن يتحقق بهذه الصورة إلا إذا كانت هنالك عناية إلهية اختصها الله لهذا البيت الطاهر بيت نرجس والإمام الحسن العسكري والإمام المهدي، هذا بيت مقدس، وإلا لما أجمعت عليه هذه الطوائف على اختلاف، مع أنهم يريدون هدم هذا البيت، يريدون التنقيص من هذا البيت. يتهجم ابن تيمية على الإمام الحسن العسكري ويتهمه أنه جاهل، هذا الرجل أنطقه الله، ويتهجم الوهابي على الإمام الحسن العسكري، يطعنون في السيدة نرجس ويطعنون في الإمام المهدي، ولكن ينطقون بأن المهدي هو الثاني عشر. والله هذه معجزة، يعني إذا لم تكن هذه معجزة فلن يكون هنالك معجزة، لأن المعجزة تكون حينما تصدر من العدو ويتحدث عن المحاسن الموجودة في عدوه والخصائص الموجودة فيه والعبقريات الموجودة فيه من حيث لا يعلم، فهذا يدل أن الله انطقهم من حيث يكرهون، وأن الله أراد أن يكون كلامهم بوابة لهداية المسلمين في هذا العصر. الآن أنا أجد أنه من السهل علي حينما أناقش وهابي لا أستطيع أن أستند عليه على روايات الشيعة، لأن الشيعة عندهم ليس الحجة، أستند عليه على عبارات ابن تيمية، عبارات ابن كثير، فتاوى علماء السعودية، خلاص. إن كان رجل مجرد فماذا سيصنع؟ لا بد أنه سيسلم بهذه الحقائق. وفي الأخير أريد أن أقول إن على كل مسلم أن يدافع عن الإمام المهدي تماما كما ندافع عن كربلاء وعن عاشوراء، كما ندافع عن الغدير، كما ندافع عن النبي الأعظم، كما ندافع عن القرآن. فالدفاع عن الإمام المهدي فريضة قرآنية إسلامية، وإلا لما وجدنا الآلاف من الروايات الموجودة في كتب المسلمين وغير المسلمين عند السنة والشيعة، هذا الكم الهائل من التبشير بالإمام المهدي ما لا يبلغ عدد كبير جدا، حتى أن الوهابية عندهم كتب حول الإمام المهدي ربما تصل المئات من المجلدات، وعند الشافعية والحنبلية والمالكية. أما عند الجعفرية ما روي عن الإمام الصادق في البشارة بالإمام المهدي ما روي عن هذا، يدل إذا كان الإمام المهدي اشتغل في جزء كبير من حياته بالتبشير بالإمام المهدي والإمام العلي بشر به والرسول الأعظم والتوراة والإنجيل والكتب السماوية، فهذا يعني أنهم رسموا لنا الطريق، وأنهم أخبرونا بأنه ينبغي لكل مسلم يؤمن بهذه الكتب ويؤمن بهذه البشارات أن يمارس التبليغ والدفاع عن الإمام المهدي، باعتبار أننا نحن نكلف أن نعمل وأن نسير بسيرة الرسول الأعظم وبسيرة الأئمة الاثنى عشر. إذن فنحن ينبغي أن نلتفت إلى هذه الأمور، لا سيما وأن ما كتب ضد الإمام المهدي ربما لو قمنا بإحصائية في هذا العصر لوجدنا أن ما كتب ضد الإمام المهدي أكثر بكثير مما كتب حول الإمام المهدي في هذا العصر. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.